إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأحباب الكرام، إن كتاب ربنا عز وجل لا يمضى مع الزمن ولا يبلى مع الوقت، ليست نصوصه واقفة ولا جامدة، وليست أيضا دلالاته راكدة، وإنما هو متجدد دفق. إذا قرأته في أي وقت رأيت أن هذا الوقت يناسبه هذا المقام مع كتاب الله عز وجل، وتبقى قصص الأنبياء من هذه المحاور المهمة التي عولجت في كتاب الله عز وجل. ولما لا، والأنبياء أصحاب رسالة أرسلهم الله عز وجل إلى الموافقين والمخالفين، فهناك من كذبهم وهم كثر، وهناك من صدقهم وهم قلة، وكانت الحرب عوان بين الحق والباطل، بين القلة والكثرة، وهكذا يكون الأمر على مر الدهور وفي كل العصور، قلة وكثرة وحق وباطل، يكون الأمر متعاورا بينهما ومتزاحما فيما بينهما، ثم تكون النهاية وتكون الغلبة لهذه القلة المؤمنة. وليس من الشرط أن ترى هذه القلة عاقبة تمسكها وأثر نجاحها وفلاحها، بل إن النجاح ربما يكون بعد وفاتهم بسنين أو بقرون. وهذا الأمر مشاهد في غير قصة من قصص الأنبياء. أيضا ليس التدافع بالضرورة أن يكون بالقوة المادية، ولكن أعظم التدافع أن يكون بالعلم والحجة. مقام اليوم تدافع بين الحق والباطل، ولكنه من جنس آخر، ليس من جنس المواجهات العسكرية والحشود والاعتصامات لإظهار المواقف وتثبيت الأفكار وإنما طريقة مختلفة. أما الناس فيها الأنبياء، ورأس الخلق فيها المرسلين، ورأس الخلق فيها المرسلون، نرى هذه الطريقة الماضية وكيف كانت الغلبة لأهلها وأصحابها. إنها قصة نبي الله إبراهيم في موقف واحد من سور القرآن، وإلا فإن قصة إبراهيم نثرت في غير سورة من القرآن، ولكننا نختار موقفا واحدا من سورة الأنعام لنرى كيف كان هذا التزاحم وهذا التدافع عن طريق الحجة والبرهان. ولهذا في قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من أنصار إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله. فآمن الطائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة، فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا غالبين. هذه الآية، الحواريون كانوا قلة وبنو إسرائيل كانوا كثرة، ولكن الله تعالى أثبت هنا أن الظهور والغلبة والنصر كان لهذه القلة المؤمنة، فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين، ظاهرين غالبين. إذن الظهور والغلبة لم يكن بالآلة العسكرية، ولم يكن بالعدد والعدة، ولم يكن أيضا بالاحتشادات والله، وإنما كان بالحجة والبرهان. وهذا كلام أهل العلم في تفسير هذه الآية، أن هذه الغلبة كانت بالحجة والبرهان. ولهذا قال ربنا عز وجل: ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين، إذ قال لأبيه وقومه، وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر: أتتخذ أصناما آلهة، إني أراك وقومك في ضلال مبين. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال: هذا ربي. فلما أفل قال: لا أحب الآفلين. فلما رأى القمر بازغا قال: هذا ربي. فلما أفل قال: لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. فلما رأى الشمس بازغة قال: هذا ربي، هذا أكبر. فلما أفلت قال: يا قوم إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. وحاجه قومه قال: أتحاجوني في الله وقد هدان، ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا، وسع ربي كل شيء علما. أفلا تتذكرون؟ وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. هذا المقام لم يكن إبراهيم عليه السلام ضالا ولا تائها، وإنما كان مناظرا مقيما للحجة، فهناك فارق بين الناظر والمناظر. فالناظر التائه الذي يريد الهداية يبتغيها من النظر، ولذلك يسمى أهل العلم بأهل النظر، لأنهم ينظرون في الأدلة ليستنبطوا منها الأحكام وليقفوا منها على دلالات النصوص. لم يكن إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام ضلا غير مهتد، وإنما كان على الهداية. وبعض أهل العلم الذين قالوا إنه كان ناظرا قالوا كان ذلك في صباه وفي صغره، كان في صباه وفي صغره كان ضلا ثم هداه الله عز وجل بعد ذلك، كما قال ربنا عز وجل عن النبي صلى الله عليه وسلم ووجدك ضالا فهدى. والحقيقة أن هذا القول يحتاج إلى تأمل، فالضلال هنا ليس معناه الوقوع في الشرك، ولكن الضلال هنا معناه عدم الاهتداء بالوحي. فالإنسان الذي لا يهتدي بالوحي يعمل أعمالا لا يترتب عليها أثرها، لا يؤجر عليها، فيسمى كل عمل لا يترتب عليه أثره يسمى ذلك ضلا. ومنه ضل السمن في الطعام، ضل السمن في الطعام إذا ساح السمن فذاب بين حبات الأرز فلم نتبين أين مواقع السمن نقول ضل السمن في الطعام. إذا ليس المقصود بالضلال هنا الوقوع في الكفر أو الشرك، حاشا لله أن يجعل أحدا من أنبيائه قبل البعثة واقعا أو متلبسا بكفر أو شرك. إن الله تعالى اصطفى الأنبياء وأعدهم لحمل الرسالة وهيأهم لذلك الأمر وصنعهم كي يتحملوا مشق الدعوة، وكان من جملة هؤلاء نبي الله تعالى إبراهيم. لم يكن كافرا ولا مشركا، ولكن لم يوحى إليه، فهذا هو الضلال. ثم وفقه الله عز وجل وهداه إلى الوحي وأرشده بالرسالة، فكان ذلك الأمر فيه من الهداية والحكم ما فيه. وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. العجيب أن الأصنام ليست في كل الأزمان على صورة واحدة. كان العرب وكان الناس قديما يتخذون من الكواكب أصناما يعبدونها، ومن الشجر ومن الأناسي اللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى، كانوا يتخذون من البشر أصناما يعبدونهم من دون الله. ونحن نجد في ذلك العصر من يعبد الأصنام من دون الله، بل لك أن تعلم أن معظم سكان الأرض إنما هم من الوثنيين. سبحان الله، معظم سكان الأرض من الوثنيين مع وجود الإسلام والدعوة والتقنيات الحديثة، وصار العالم كوكبا واحدا يغزى في لحظة واحدة، ومع ذلك
لا يزال معظم أهل الأرض يدينون بعقيدة الوثنية في إفريقيا وفي آسيا وفي أماكن كثيرة، بل في قلب أوروبا وأمريكا هناك من يعبد الأوثان من دون الله، بل هناك من يعبد الشيطان، بل هناك من يعبد الضوء، بل هناك من يعبد العجل، موجود في هذه الأزمان. ولكن الجديد في عصرنا الذي نعيشه أن هناك أصناما جديدة تعبد من دون الله، لا يسجد لها ويركع، وإنما تعظم ويوالى من أجلها ويحارب من أجلها وتحرك الحشود من أجلها. من أعظم هذه الأصنام العصرية صنم الديمقراطية. ولو قالوا فيه ما قالوا، لو قالوا بأن الديمقراطية من الإسلام وأن الديمقراطية هي الشورى، هذا كلام فاسد من أفسد ما يكون، لا علاقة بالديمقراطية بالإسلام. وحسبكم أن هذا المصطلح مصطلح إفرنجي لا علاقة له باللغة العربية. وهذه المسألة تكلمت عنها كثيرا في غير مقام. يقولون بأن الديمقراطية هي الشورى، وهذا كذب فاضح، لا علاقة بين الديمقراطية وبين الشورى. فالشورى تكون بين أهل الاختصاص، فإذا أراد الأطباء أن يأخذوا قرارا جراحيا في حالة مرضية فإنهم لا يشاورون أهل الزراعة ولا يشاورون أهل الموارد المائية ولا يشاورون الفلكيين ولا الفلاحين ولا التجار ولا رجال التربية والتعليم، وإنما يشاورون أهل الاختصاص. فالشورى تكون بين أهل الاختصاص، أما الديمقراطية فإنها تكون بين كافة الناس، كافة الناس. ولذلك يمكن أن تجد أمرا معروضا على مجلس الشعب، وفي المجلس العمال والفلاحون والموظفون والأطباء، وهذه المسألة تتعلق مثلا بمجرى النيل. مجرى النيل ما دخل المدرسين وما دخل الأطباء في هذا الموضوع؟ هذا موضوع يتعلق بمورد مائي وقضية استراتيجية إقليمية خطيرة، فالذي يتكلم فيها أهل الاختصاص. فهناك فارق بين الشورى وبين الديمقراطية، وهناك وجوه كثيرة ولكن لا داعي لها الآن. الآن الديمقراطية الإفرنجية التي يفرضونها على الناس ويحببون الناس فيها كما يحبب الأطفال في عرائس الحلوى، هذه الديمقراطية صنم حديث يوالى ويعادى ويحب ويبغض ويبذل ويمنع من أجلها. إياكم أن تظنوا أن العبادة سجود وركوع، وإنما العبادة التعظيم والانقياد والطاعة. عدي بن حاتم في الحديث الحسن عندما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم والنبي عليه الصلاة والسلام يقرأ قول الله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا، قال: يا رسول الله، ما كنا نعبدهم. عدي بن حاتم ظن أن العبادة تكون بالبدن، انثناء انحناء استواء ركوعا سجودا، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: ألم يحل لكم الحرام ويحرموا عليكم الحلال فأطعتموهم؟ قال: بلى. قال: فتلك عبادتكم إياهم. مسألة خطيرة جدا، مسألة خطيرة. في قول نبي الله إبراهيم واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، اجنبني وبني أن نعبد الأصنام. سبحان الله، يمكن أن يكون هذا الصنم ماديا ويمكن أن يكون معنويا. فبين النبي عليه الصلاة والسلام أن عبادة الأحبار والرهبان الانقياد لهم وطاعتهم وتعظيمهم في التحليل والتحريم بغير ما لم يأذن به الله، وبالتالي لا ينبغي أن نهاب مطلقا ممن يلبسون على الناس بين الإسلام والديمقراطية فيقولون بأن الإسلام هو الديمقراطية ويجرون الناس جرا إلى المزاحمات الديمقراطية. هذا إفساد للناس، إفساد للناس ولهو للناس. الناس ستترك مصالحها الحياتية ومصالحها الأخروية وتتجه إلى هذه الممارسات، فلا دنيا حصلوا ولا في آخرة فلح. وهذا هو المقصود، إن اليهود هم الذين أسسوا الديمقراطية وأرادوا أن يغزوا بها مجتمعات المسلمين لإفسادها وضعضعتها، وأسأل الله تعالى ألا يتم لهم ما يريدون. وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة، أصناما آلهة تعبدها وتعظمها، إني أراك وقومك في ضلال مبين. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. الآية هنا تقديم وتأخير، والمعنى ليكون من الموقنين أريناه ملكوت السماوات والأرض، والتاء هنا للتكفير، والأصل ملك ولكن زيدت التاء للتكفير كجبروت، فكلمة جبروت تدل على التكفير. فالتجبر إذا أردنا أن نكفره وأن نفخمه قلنا جبروت، وكذلك ملكوت هو ملك وملك، فإذا أردنا أن نفخمه وأن نكفره قلنا ملكوت. أراه الله عز وجل دلائل الكون ومشاهد الكون لتكون شاهدا على ما استقر في قلبه من الإيمان والتوحيد فيزيد بذلك يقينا وإيمانا. وهذا أيضا كما طلب إبراهيم من ربه أن يريه كيف يحيي الموتى، قال أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. فهذا فيه دليل على أن الإنسان قد يكون على الإيمان وقد يكون على اليقين، ولكن تأتي الدلائل وتأتي الشواهد ويأتي العلم فيزيد ذلك الإيمان ويزيد ذلك اليقين. ولما كان إبراهيم مؤمنا موحدا قائما على الرسالة وكل من كان حوله على الكفر والشرك لم يتضعضع ولم يضعف. سبحان الله، إن حالنا الآن لعله أفضل من مقام إبراهيم بين قومه. الآن هناك سنن وهناك مساجد وهناك خير موجود في الأمة، إياك أن تقول بأن الخير انمحى من هذه الأمة، أبدا، الخير لا زال في أمة الإسلام ولن يزال في هذه الأمة حتى يرفع الله عز وجل القرآن وحتى تهدم الكعبة وينقض بنيانها حجرا حجرا كما ورد بذلك النصوص. كان إبراهيم فردا واحدا بين قومه. قال الله عز وجل في إبراهيم فآمن له لوط، لوط سبحان الملك قلة قليلة ومع ذلك كفر وعبادة أوثان وطغيان وجبروت، كل ذلك لم يؤثر في إبراهيم عليه السلام، بل قام برسالته. وهذا درس عظيم لأصحاب الدعوة ألا يهدأوا، وألا تلين لهم قناة، وألا تتفسخ لهم عزيمة. فكلما ضاق الأمر، كلما عظم الجهد، كلما ارتفعت النية، كلما كان المضاء أقوى والعزيمة أفتى. لكن أن يكون الإنسان أسيرا لواقع ربما يكون مرا، ويتأسف على أمسه، ويقف على الأطلال يبكي والدموع تنهمر، هذا لا يجوز. بل لابد أن يمضي الإنسان، وأن يجتهد الإنسان، وأن تكون قناته قوية، وأن تكون عزيمته صلبة، وأن لا يهدأ أبدا حتى يتحقق أمر الله عز وجل. كل من كان على وجه الأرض كان على الكفر. قال الله عز وجل: إن إبراهيم كان أمة. قال بعض أهل العلم: كان أمة، كان على التوحيد، وسائر أهل الأرض على الشرك. يا إلهي، واحد على وجه الأرض، واحد على وجه الأرض، ومع ذلك يقف بين قومه مناظرا لا ناظرة، بيناظر الكفار ليقيم الحجة عليهم بالدليل، ليهديهم إلى الله عز وجل بالدعوة. والله لو دخل في أهوائهم وجرى مع ظنونهم لقربوه ولا أحبوه ولا جعلوا منه منصبا عظيما، ولكنه لم يفعل. فلما جن عليه الليل كان القوم يعبدون الكواكب من دون الله. وجن الليل أي دخل هو في سدرة الليل وظلمته، الجنين والجن والجنة والجنة والجنان والبجن، هذه الألفاظ تدل على الستر والتغطية. فكأن الليل ستره وغطاه، فصار الكوكب باديا ظاهرا. والذين يعبدون الكواكب يعبدونها عند بدوها وتنورها. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال: هذا ربي. والمعنى: هذا ربي كما تزعمون. ويمكن أن يحمل هذا على الاستفهام، قال هذا ربي بمعنى أهذا ربي، فيكون التنغيم عند القراءة. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال: هذا ربي، فيكون ذلك الاستفهام، يستفهم: أنتم تعبدون الكواكب؟ وانظر إلى الحكمة في الدعوة، لم يصكهم صكا ولم يكسرهم كسرا، وإنما ناظرهم مناظرة رقيقة هادية. كان ذلك في وسط الكفار المتلبسين بالشرك وعبادة الأوثان. أولى وأولى أن نخاطب أمة الإسلام بخطاب رقيق مليء بالحب، وأن نقيم الحجة على الناس بالطريقة اللينة التي يفهمونها ويعقلونها. قال: هذا ربي. فلما أفل قال: لا أحب الآفلين. استدل بالأفول على الحدوث، ولا يمكن لرب خلق الأكوان ويرعاها أن يكون آفلا، أن يكون غائبا عن خلقه وكونه. الأب في الأسرة لو سافر سفرة بعيدة وترك أولاده، لتغيرت أحوال هذه الأسرة، فما بالك بهذا الكون العظيم بعليائه وأرضه بأجزائه وحركته، أيغيب عنه خالقه؟ ده لا يمكن، لا يمكن. هناك من يدعوه، هناك من يجري، هناك من يقف. رب يأفل ويترك الكون والخلق، لا يصح أن يكون إلها. ولذلك علماء الكلام سمحهم الله يجعلون من براهين التوحيد الدالة على وجود الله عز وجل برهان الحدوث، فالأفول دليل على الحدوث، والحادث هذا لا يصح أن يكون إله. ولذلك قال لا أحب الآفلين، خلاص ما ينفعش. ثم بعد ذلك رأى قمرا بدرا منيرا، ما شاء الله، قال هذا ربي، إنه أتم، إنه أعظم نورا وإضاءة من هذا الكوكب، وأحرى أن يكون إله. فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين، سأكون ضلا. وهذا دليل على أن الهداية من الله. إذا سألت الهداية فلا تسأل الهداية أحدا، وإنما سل الله الهداية. لو التزمت غرس الدين والشرع المنزل اليقين لوصلت إلى الهداية بإذن رب العالمين. لكن أن تنصب للهداية رجلا ربما يغيب، وربما ينسى، وربما تصيبه الغفلة، وربما تصيبه اللأواء، وربما يضل، وربما وربما، تجعله علامة على الهداية؟ لا لا. وهذا إن حدث فهو قليل في تاريخ الأمة. فلما رأى الشمس بازغة، بازغة، والتاء هنا للصفة، التاء هنا للصفة، فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي، هذا أكبر. فلما أفلت قال يا قومي إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفة. الآيات نستفيد من ذلك أنك إذا أردت أن تقرر المعلومة عندك فلا تبدأ به عند الخطاب، هذه طريقة في المحاججة، لا تبدأ بالمعلوم عندك، ولكن ابدأ بما تعاهد عليه الناس وأتلفوا عليه فناقشهم فيه، وبين لهم الفساد في ذلك الأمر. فإذا بينت الفساد الذي ألفوه بدأ الحق الذي علمته أنت. وهذا شبيه أيضا بحال ذلك الرجل المتجبر الذي ادعى أنه والله. قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت، قال أنا أحيي وأميت. الذي يحيي ويميت يحيي من العدم، لكنه أتى برجلين كما يقال، هذان رجلان مسجونان محكوم عليهما بالموت، فعفى عن أحدهما وقتل الآخر. هذا ليس إحياء وإماتة، هذه سذاجة وإعمال بسبب كان قادرا عليه. أين الإحياء هنا؟ ليس هناك إحياء. ومع ذلك لم يناقش إبراهيم هذا الرجل في دليله، وإنما انتقل به إلى أمر آخر. نستفيد من هذا الأمر عند النقاش، لا تكن منفعلا عصبيا وتقف عند دليل واحد عند المناقشة، لابد أن تكون عندك حزمة مجموعة هائلة من الأدلة والبدائل إذا زحمت في دليل تركته لآخر، وليكن هذا الآخر أمضى وأعظم. قال إبراهيم: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق. يلا، مش أنت بتزعم أنك رب، فأتي بها من المغرب. قال الله: فبهت الذي كفر. إذن دراسة قصة إبراهيم تعلمنا كيف تكون الحجة وإقامة الحجة، ومتى تكون الحجة، وكيف نعامل المخالف. هذه كلها فوائد، وهذا كله من جملة ما هدى الله تعالى إليه إبراهيم الخليل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
الحمد لله وحده، وصلاة وسلام على من لا نبي بعده، اللهم صل وسلم وزد وبارك على النبي الحبيب محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، حرب التخويف حرب خطيرة جدا. النبي صلى الله عليه وسلم خوف من قومه، وما من نبي إلا خوف من قومه. هناك من خوف بالرجم، وهناك من خوف بالتعذيب، وهناك من خوف بالطرد والتغريب، وهناك من خوف بالقتل. سنة التخويف لأهل الحق من أهل الباطل سنة ماضية، وهم قد خوفوا إبراهيم الخليل، بل بالفعل أرادوا قتله، ولكن بطريقة شديدة هي الإحراق بالنار. قبل أن يحرقوه خوفوه، ولذلك قال ربنا عز وجل في هذه القصة: وحاجه قومه. سبحان الله، لماذا يحاججون؟ هم أهل باطل وهو صاحب حق، هم مشركون وهو موحد، هم على ضلالة وهو على هداية، ومع ذلك انظر إلى جرأتهم، يحاججون إبراهيم. جرأة عجيب. تجد إن أهل الباطل كما يقولون بالبلد عينهم واسعة، أهل الباطل يحاججون أهل الحق ويريدون أن يلبسوا على الناس الحق حتى يضل الناس، فلا يميزون بين الحق والباطل. قال إبراهيم، قال ربنا عز وجل عن إبراهيم: وحاجه قومه. التجديد هنا للدلالة على المكاثرة، وكلما كثرت المباني كثرت المعاني. إذن هناك مناقشات ومجادلات، ولم تكن في غرف مغلقة وفي مجالس ضيقة، وإنما كانت على الملأ ليتم فضح إبراهيم، قنوات فضائية ليتم فضح إبراهيم أمام الملأ، ولكن بطريقتهم وفق عصرهم وفق إمكانياتهم. ولكن رد إبراهيم: ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا. الاستثناء هنا منقطع، ليس استثناء متصلا. لم يخش إبراهيم هذا التخويف، ولم يهب من هذا التخويف، وإنما قال ربنا: ولا أخاف. ولا أخاف مسألة مهمة جدا في الدعوة، ولا أخاف، لأنه لو تم الخوف ضاعت الدعوة، لو تم الخوف ضاعت الدعوة. وليس معنى ذلك التهور، وليس معنى ذلك أن نضيع مقدرات الأمور وأن نكون مهووسين وراء السلطة. لا نريد حكما ولا سلطة، ولكن لا نخاف وحدا،
لا نخاف أحدا. الناس يخافون من أمرين: من فوات الأرزاق وضياع الآجال. أي واحد في الدنيا بيخاف من إيه؟ يخاف من فوات الأرزاق، رزقه يقل أو يضيع أو يموت يتقتل أو ما إلى ذلك. هذان الأمران مضمونان لك، مضمونان لك. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن روح القدس قد نفث في روحي، أي في قلبي، أن نفسا لن تموت حتى يستوفى أجلها ورزقها، في الصحيحين وفي غيرهما. وأنت لازلت أيها المسلم وأنت جنين في بطن أمك عندما يستأذن الملك رب العزة أن ينفخ فيك الروح. سبحان الملك. إذن الروح التي تدب بين جنباتك إنما هي بإذن الملك سبحانه وتعالى. أنت موجود في الدنيا كذية ضيف، وجودك في هذه الدنيا ضيف مسافر. الله تعالى هو الذي أوجدك، وإنما تحرك بدنك بالروح التي تتحرك فيك، ولولاها تصير جثة هامدة. سبحان الملك. ومع ذلك تاب إلا المخالف وإلا المشاققة وتظن أنك لست بميت. الملك بيستأذن ربنا في نفخ الروح فيؤمر له بذلك ويكتب لك أجلك ورزقك وعملك، وشقي أو سعيد، وأنت لازلت في الشهور الأولى في بطن أمك. سبحان الملك. يبقى تخاف ليه؟ لماذا تخاف؟ ولذلك قال إبراهيم: ولا أخاف ما تشركون به. لا أخاف آلهتكم، بتخوفوني بالأصنام بتاعتكم أنها تصيبني بالضر بالشلل بالأمراض تقتلني، لا أخاف من هذه الأصنام. ونحن لا ينبغي أبدا أن نخاف من الأصنام العصرية، لا ينبغي أن نخاف من الديمقراطية، ولا نخاف من سكك هذه السكك المظلمة، سكك الضباب، لا ينبغي أن نخاف منها. ثم قال: إلا أن يشاء ربي شيئا. إلا هنا ليس استثناء متصلا، ولكن بمعنى لكن. والمعنى: إذا أراد ربي أن يصيبني بشيء وقع، فما أصابني من ضر أو نزل بي من مصاب، إنما هو بأمر الله لا بأصنامكم التي تعبدونها من دون الله. ثم قال: وسع ربي كل شيء علما. لا يكون شيء في هذا الكون إلا بعلم الله وإذن الله عز وجل. أفلا تنتبهون وتعقلون وتتذكرون؟ ثم قال بعد ذلك: وكيف أخاف ما أشركتم، بينما أنتم لا تخافون الله عز وجل ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا. فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. الخطبة الماضية تكلمنا في بعض المعاني، ومنها كلمة الأعلى، وأن إعلاء المولى سبحانه وتعالى لعباده إنما يكون بمعيته لما هم عليه من إيمان. كان إبراهيم فردا واحدا، وكانوا هم أمة كثيرة، ومع ذلك تم تقديم الخطاب على أن هناك فريقان. فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ الأمن الذي يبتغيه أي إنسان في العالم، الأمن. لا أنسى أبدا حكومة عصام شرف عملت استفتاء شعبي أو استبيان شعبي شمل عدة مئات من الألوف. الشعب عاوز إيه؟ معظم الناس كانوا يريدون الأمن، الأمن الاجتماعي والأمن الغذائي. الأمن الاجتماعي تمشي في الشارع مطمئن، لا حرام يسرقك ولا يثبتك ولا يعتدي عليك ولا واحد يضربك ويضيع حقك، الأمن مطلوب. اثنين، الأمن الغذائي، الطعام والشراب واللبس والفلوس، الحاجات دي هي مطالب الناس. ولذلك تكلمت أن الناس لا يهتمون بمن يحكمهم، وإنما يهتمون بالذي يحقق لهم ذلك الأمن. أقول من أعظم مميزات الشريعة الحقيقية أنها تحقق الأمن للناس. ليست الشريعة المدعاة، الديمقراطيون إخوان أو سلفيون يزعمون أنهم يريدون الشريعة وفي الحقيقة لم يطبقوا الشريعة ولن يطبقوا الشريعة. هناك أناس في بلد مجاور إنهم يتبوؤون الحكم منذ أكثر من 6 سنين وإلى هذه اللحظة لم يطبقوا الشريعة، ويقول لك بالتدريج 6-7 سنين ولم يطبقوا الشريعة. متى ستطبقونها؟ عندما تقوم الساعة. إذن أمر عجيب جدا، الأمن في الدنيا والآخرة، الأمن في الدنيا والآخرة لا يتحقق إلا لطائفة واحدة. أكبر نسبة انتحار في العالم موجودة في السويد، مع إن أعلى معدل إنفاق ودخل لمواطن في العالم موجود في السويد، ومع ذلك أعلى نسبة انتحار في العالم. إذن المال والطعام والفلل والقصور والسيارات والأرصدة البنكية لم تحقق لهم السعادة. السعادة لم تكن في المال ولا في الأطعمة ولا في الثياب، ولذلك أرادوا أن ينتهوا من هذه الحياة التعيسة. يبقى راجل عنده ملايين وفلل وجزر في البحر ويخوت تجري به في أنحاء العالم، وبعد ذلك يموت منتحرا. يا سبحان الله، احنا عندنا هنا في مصر رجل بسيط على جسر الأرض ربما يكون أعظم سعادة من هذا الرجل. هدومه مقطعة، ايده مشقاه، ولكنه سعيد يعيش قرير العين. احيانا الانسان ينظر الى رجل صاحب عربية كرو، الحمار ماشي والراجل نايم على ظهره في عز الشمس والراجل نايم، اقول سبحان الملك، والله هذا سعيد. اقول هذا الرجل سعيد، ينام على ظهر السيارة، بس السيارة ظهر العربية الكرو، في عز الشمس، لا الحف ولا غطا ولا أي شيء، وبين الناس لا دوش ولا شمس ولا زحمة ولا خوف ولا أي شيء، أمن وسعادة. إذا حققت الديانة عظمت لك السعادة، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ أنتم عارفين أحسن من يحقق ذلك الأمن؟ من الذي يصيب ذلك الأمن؟ من هم؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. في حديث عبد الله مسعود، عندما سمع الصحابة هذه الآية فزعوا وأتوا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وقالوا يا رسول الله، وأينا لم يظلم نفسه؟ كلنا بنظلم أنفسنا، كلنا خطاء، كلنا عاصي، كلنا مقصر، كلنا يتجاوز الحدود مع الله عز وجل، وأينا لم يظلم نفسه. فنبه النبي عليه الصلاة والسلام وبين لهم أن المقصود بالظلم هنا الشرك، وقال: ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح وهو يقول لولده: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم؟ إذا فسر النبي عليه الصلاة والسلام القرآن بالقرآن، ولذلك من أعظم أنواع التفسير أن يفسر النص بالنص، لأن النبي عليه الصلاة والسلام طبق ذلك وبينه للصحابة الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم بشرك، سواء كان شركا أكبر أو شركا أصغر. إذن الرجل الموحد المؤمن اللي قلبه عمران بالله عز وجل، المعتصم بالله، المسدد بالله، السائر إلى الله عز وجل، هذا هو لهم الأمن وهم مهتدون. أمن في الدنيا، يعيش أمينا آمنا حتى ولو فزع الناس، يبقى الناس كلها خايفة مضطربة فزعة، أما هو فهو ثابت آمن. وفي الآخرة يؤمنه الله عز وجل، يؤمنه من الفزع وفي الموقف، ويدخله الجنة. ثم الهداية، هداية في الدنيا وهداية في الآخرة. هداية في الدنيا يهديه إلى الأقوال والأعمال والتصورات والأفكار والمواقف، هداية من الله عز وجل، هداية من الله. إذا ليست الهداية أن تكون متسننا بس، تطلق اللحية وتخصر الثوب وتقول أنا ملتزم ومهتدي، هذا حسن، هذا من الهداية. ولكن الهداية منهج عام، أن تكون مهتد في أقوالك، في أعمالك، في مواقفك، في أفكارك، في تصوراتك، في رؤاك، هذه هداية. أما في الآخرة فإن الله تعالى يهديك إلى مقامك في الجنة. الجنة يوم القيامة بيدخل الجنة مليارات المليارات، الله أعلم بعددهم، والجنة تدخلها لأول مرة. فالله تعالى يهديك إلى مقامك في الجنة. أنت لو نازل أي بلد لأول مرة تعمل إيه؟ تتلفت حواليك وتطلع عنوان وتسأل 30 واحد لغاية لما توصل العنوان. طب الجنة لك فيها قصور وأنهار وأملاك، وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. الملك الكبير في الجنة ده ليس ملكا لواحد، وإنما ملك لمليارات المليارات من الخلائق. يا ترى في واحد ممكن يتوه في الجنة؟ ممكن واحد يدخل قصر غير القصر بتاعه وبعدين يقول له عفوا أنا أخطأت العنوان؟ أبدا، وإنما يهديهم الله عز وجل لمنازلهم ومقاماتهم في الجنة. سبحان الله، الهداية والأمن ده لمين؟ للذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. فالله تعالى أسأل أن يرزقنا ذلك الأمن وألا يلبسه بظلم، ليحقق لنا ذلك الاهتداء في الدنيا والآخرة. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. على الله ربنا توكلنا، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا وتقبل أعمالنا وتقبل صيامنا وتقبل قيامنا وتقبل دعاءنا وتقبل دعاءنا واهد اللهم أبناءنا وبناتنا وزوج اللهم أولادنا وزوج اللهم أولادنا وخذ ربنا بأيدينا إلى طريقك المستقيم. اللهم انصر عبادك المستضعفين في كل مكان، انصرهم نصرا عزيزا مؤزرا، انصرهم نصرا عزيزا مؤزرا. اللهم عليك باليهود وعبدة الصليب والملاحدة والرافضة والمنافقين ومن والاهم، اللهم خذهم أخذا وأحصهم عددا وأهلكهم بددا ولا تبق منهم أحدا. اللهم اجعل بلادنا أمنا أمانا سخاء وجميع بلاد المسلمين يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.